الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الله تعالى: ولا تتبع أقوال أهل المارد أو المضل المارد المعاند، فليس بعد ذا التبيان مثقال ذرة من إيمان. تضمن هذين البيتين ثلاثة مسائل: المسألة الأولى حقيقة حال المخالفين لأهل الحق في هذا الباب، في باب توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والمسألة الثانية فيها كذلك حال أو حكم من يفعل ذلك، أي الذي ذهب إليه هؤلاء من ضل في هذا الباب. والمسألة الثالثة فيه كذلك العلة والسبب التي لأجلها ضل من ضل في هذا الباب. فقال رحمه الله: ولا تتبع أقوال كل مارد، أو قول عندكم أقوال كل مارد. وفي هذا بيان أن الذين خالفوا في هذا الباب وهذا النوع من أنواع التوحيد كلهم ممن يوصفون بهذه الصفات المذكورة، رحمه الله، ممن يوصف بهذه الصفات المذكورة، فإنه مع كونه مارد، والمارد هو الكبير من الشياطين، الكبير من الشياطين، وسمي كذلك لأنه خرج، لأن أصل المرود هو الخروج، معناه معنى يقارب الخروج، الخروج عن الطاعة، ولكنه لما كان خارجا عن الطاعة وداعي إلى هذا الخروج ورأسا فيه سمي ماردا. وهكذا هؤلاء الذين ضلوا في هذا الباب وهذا النوع من أنواع التوحيد خرجوا عن الطاعة، إذ أن الله عز وجل أمر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطاعة معلومة في هذا الباب، وهو القائل جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو القائل جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. وهو القائل جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. وهو القائل جل وعلا: هل تعلم له سميا. وهو القائل جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآيات وغيرها كثير فيها ما أمر الله عز وجل في هذا الباب، وكان الواجب على المسلم الاستسلام لهذا والطاعة، ولكنهم خرجوا عن هذا وخالفوا هذه الطاعة التي أمروا بها. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ففي سنته الشيء الكثير من هذا الباب، فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين تلا قول الله عز وجل: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه والتي تليها على أذنه وعينه، فكان الواجب الاستسلام لمثل هذا الحديث، لهذا الحديث ولمثله من الكثير الذي ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما لم يستجيبوا لهذه الطاعة خرجوا عنها، بل ودعوا الناس إلى هذا الخروج، وكما مر معنا أنهم على طرفين: طرف منهم ادعوا أن نصوص الصفات فيها التشبيه والتمثيل، فاستلزم عندهم الخروج منه إلى التعطيل الذي سموه تنزيه، فضلوا وخرجوا عن الطاعة. وصنف منهم زعموا أن نصوص الصفات تقتضي التعطيل ففروا منه ووقعوا في التمثيل الذي هو كذلك عين ما نهى عنه الرب جل وعلا. فكلا الطائفتين ضلت وخالفت في هذا الباب. وقد مر معنا أنهم عطلوا فصار منهم ينفون الصفات وصار منهم من ينفي الأسماء والصفات وصار منهم من ينفي المعاني، ينفي المعاني الصحيحة وربما يثبت غيرها أو يتوقف، وهؤلاء هم المفوضة. وصار منهم من يمثل فيجعل لها كيف على كيفيات المخلوقين وهم الممثلة، أو كيفيات يضربونها وقد نهوا عنها وهؤلاء هم المكيفة، وكلهم على ضلال. فعلم وجه وصف هؤلاء بالمرود من هذا الباب. ثم قال رحمه الله: ماردي غاو مضل، كذا غاو مضل، غاو مضل، مارق معاندي، نعم غاو مضل مارق معاندي. وقوله غاو أي أن به غواية، فإن الذي به في الحقيقة هو الغواية، والغواية هو الباعث الذي يبعث الإنسان إلى الخروج عن الطاعة، إلى الخروج عن الطاعة. فالغي فهو مأخوذ من الغي، والغي ضد الهدى والرشد، ضد الهدى والرشد. فكان هؤلاء الذي دفعهم إلى ذلك الغي الذي في قلوبهم، وهذا الغي هو عدم الاستسلام للشرع. ومضل لأن هؤلاء يضلون غيره، ليس فقط ضلوا في أنفسهم بل يضلون غيره. وهكذا كذلك هم عندهم العناد وعندهم المروق، والمروق هو الخروج عن الحق، الخروج عن الحق. وهكذا كذلك العناد الذي هو الإصرار على الباطل. فكل هذه الصفات صفات هؤلاء أهل الضلال. ثم في هذه الصفات كذلك بيان أن أوجه أو العلل التي ضل بها من ضل في هذا الباب لا تخرج عن هذه الصفات، إما أنه لأجل عدم الطاعة وهو المرود، وإما لأجل عدم الاستسلام للشرع والاتباع للأهواء والغي، وإما كذلك متابعة أهل الضلال ومجالستهم، فإن هذه من أسباب الضلال في هذا الباب. بعضهم ربما يكون عنده الحق فإذا جالس أهل الباطل استحسن الباطل فضل، وربما يكون كذلك المروق وهو الخروج عن الحق، الخروج عن الحق ولكنه خروج سريع. المروق هو الخروج السريع عن الحق. وإما يكون العناد، والواجب أن يكون الإنسان مستسلم للشرع. فهذا هو وصف هؤلاء الذين ضلوا، وهذا كذلك ذكر الصفات التي لأجلها ضلوا، والثالث هو حكم من وقع في مثل هذا الشيء. فقال رحمه الله: وليس بعد ذا التبيان مثقال ذرة من إيمان، يعني ليس بعد هذا البيان الذي قد بين مما ذكر وسبق ذكره في الأبيات الماضية من أدلة الكتاب والسنة وكلام أهل العلم ورقيسها الصحيحة والأدلة المتوافرة فيما عليه أهل الحق، ليس بعد هذا التبيان مثقال ذرة من إيمان، يعني ليس بعد هذا يعاند أحد إلا وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهل معناه أن صاحبه يكفر؟ قد اختلف أهل العلم في بعض هؤلاء، أما الجهمية فقد كفرهم أكثر أهل العلم، والمعتزلة اختلف أهل العلم في تكفيرهم، هم والأشاعرة والكلابية والماتريدية، فمن أهل العلم من كفرهم وقد نقل ذلك عن جماعة، منهم ما نقل عن الإمام الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي، وهكذا تبعه جماعة من أهل العلم، ومنهم من فصل كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه روي عن أنه كان لا يصلي خلف رؤوس هؤلاء المعتزلة ولا يرى صحة الصلاة خلفه، وروي عن أنه كان يصلي خلف المأمون ومن على شاكلته من المقلدة، فكان يفرق بين الرؤوس وبين المقلدة في هذا الباب. ومنهم من يرى أن هؤلاء عندهم شبه فلم يكفرهم، والتحقيق في هذه المسألة أنه يفرق أولا بين من يبتدئ القول كحال المتقدمين من أهل هذه البدع والرؤوس منهم الذين أقيمت عليهم الحجة، فإن هؤلاء كفر أعيانهم الأئمة، وبين المتأخرين الذين ربما حتى رؤوسهم عندهم من الشبه ما يمنعهم من فهم الحق، ولهذا كان قول عامة أهل الحق في هذا الزمان هو عدم تكفير هؤلاء، عدم تكفير هؤلاء، وإنما وصفهم بالبدعة الشنيعة والضلالة العظيمة، لأن أكثر هؤلاء عندهم شبه ضلوا بسببها، وسبقهم علماء غرروا بهم حتى ظنوا أن ما هم عليه حق، وهذا هو الأولى في مثل هذه المسألة والله أعلم. فعلى هذا قوله رحمه الله مثقال ذرة من إيماني يحمل على الإيمان الحق الكامل الذي ينبغي أن يكون عند المسلم من الاستسلام لشريعة الله، أو في بعض الناس يكون كفر، يكون كفر لمن قامت عليه الحجة ولم تكن عنده شبهة، وهذا نادر، وهذا نادر خصوصا في مبحث الأسماء والصفات. وبهذا القدر يكون قد انتهى المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالقسم الأول من قسمي التوحيد، وسيشرع إن شاء الله في ذكر ما يلحق به من القسم الثاني، ويترك إن شاء الله لدروس لاحقة. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.